بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى هذه النشرة ونبدأها بالعناوين. ظريف يجول على السياسيين ويلتقي السيد نصر الله. كيري ولافروف يمهدان لجناب اثنين بمواقف متقاربة. تقدم استراتيجي للجيش السوري على محاور حلب. السنيورة من عين التين نتقدم على المسار الصحيح. سليمان لمحاسبة معرقلي التشكيل ورعد عند إيجابيتنا. علماء طرابلس ينشدون الوحدة ومسلحوها يتوعدون.
هيك سيارتك بطي نظرك فيها شوي مشان بكره نحن منك يا مفرومي ان شاء الله.
ميثاق شرف حتى لا نفقد كل يوم وسيم. أهلا بكم. كثيرة هي الأسباب التي أدت إلى أجواء إيجابية تشهدها المنطقة ولبنان منها على عتبة جنيف اثنين. نجحت سوريا وحلفاؤها في المواجهة وأعادت أعدائها في الداخل والخارج إلى طاولة الحوار. حوار وحل سياسي باتت واشنطن تزايد على موسكو في الدعوة إليهما، وإليهما تهرع دول عربية وإقليمية وائتلافات سورية غير مؤتلفة. قال الميدان كلمته وبعده بدأ الكلام. جون كيري وسيرجي لافروف حددا معالم جنيف اثنين اليوم. لا حل في سوريا إلا بالسياسة، ولإيران تأثير كبير ودور محوري، والإرهاب من داعش إلى النصرة خطر على كل العالم. عناوين عريضة سبقها شرط أمريكي غربي عربي عن نقل السلطة، شرط ردت عليه دمشق بأن من يحاول وضع أي شرط مسبق أو تصور أو حلم أو وهم والتعامل معه على أنه أمر واقع فإنه يحكم على جنيف اثنين بالفشل قبل بدئه. وقبل البدء اجتماعات تنسيقية روسية سورية إيرانية يشارك فيها وزراء خارجية الدول الثلاث الخميس في موسكو. وفي بيروت كانت لوزير الخارجية الإيرانية زيارة مكثفة في اللقاءات كثيفة في المضامين. سنواصل العمل على استقرار المنطقة، دعينا إلى جنيف أم لم ندعى، قال ظريف. وندعم المناخات الإيجابية السائدة في لبنان راهنا، وعنوانها الأول تشكيل حكومة جديدة. المناخ الإقليمي المؤاتي الذي عززه الضيف الإيراني تعزز لبنانيا باستمرار الاتصالات واللقاءات، فأبرزها كان اليوم في عين التين مع زيارة رئيس كتلة المستقبل. والنتيجة تقدم على المسارات الصحيحة، قال السنيورة وأيده الرئيس نبيه بري. من جولة وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف على المسؤولين اللبنانيين نبدأ، حيث أكد على ضرورة بذل الجهود من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة عموما لتفادي انعكاساتها السلبية على لبنان خصوصا.
زيارة بتوقيت سياسي دقيق هي التي بدأها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من لبنان. ضريح القائد الجهادي الكبير الشهيد عماد مغني أولى محطات ظريف والوفد المرافق، حيث أكد منها رفض القيم الإسلامية للإرهاب والتكفير.
أن الإرهاب والتطرف والتكفير لا يفرق بين إيراني أو لبناني أو سوري أو أي مواطن آخر أو سعودي أو أي شخص. إذن فنحن كلنا ضحايا هذا الفكر التدميري التكفيري الإرهابي.
سياسيا انطلقت جولة ظريف من القصر الجمهوري في بعبدة، لقاء مع رئيس الجمهورية ميشيل سليمان وعرض للعلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة وسوريا. وقد أبدى ظريف ارتياحه للمناخات الإيجابية السائدة راهنا في الداخل اللبناني، وعنوانها الأول تشكيل حكومة جديدة، منوها بالدور الذي يقوم به الرئيس سليمان لتوفير مثل هذه المناخات. الوزير الإيراني أشار إلى أهمية العلاقات الجيدة بين إيران والدول العربية وخصوصا السعودية، لافتا إلى ضرورة توقف دورة العنف في سوريا وأن يضع مؤتمر جنيف اثنين أسس حلول سلمية. كما أكد أن إيران ستواصل مساعيها من أجل الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، دعيت لمؤتمر جنيف أم لم تدعى. بدوره نوه الرئيس ميشيل سليمان بالدور الإيراني على المستويين الدولي والإقليمي، وانعكاساته الإيجابية، مشددا على أهمية وضرورة الحوار الإيراني العربي للحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط. المحطة الثانية في عين التين، ظريف والوفد المرافق في اجتماع مع الرئيس نبيه بري بحضور وزير الخارجية عدنان منصور، عرض للأوضاع والتطورات الراهنة في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. إلى دارة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام توجه موكب ظريف، اجتماع ألمحت مصادر المنار إلى أن تطورات السياسة اللبنانية وفي مقدمها تشكيل الحكومة كانت في أولى أولوياته، قبل أن يتوجه إلى وزارة الخارجية للقاء نظيره اللبناني عدنان منصور. في السفارة الإيرانية لقاء بين الوزير الإيراني وأمين عام حركة الجهاد الإسلامي رمضان عبدالله شلح ووفد من الحركة عرض لشؤون القضية الفلسطينية وأحوال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والمنطقة، لينهي يومه بعشاء مع سياسيين ودبلوماسيين ورجال دين.
وزير الخارجية الإيراني زار والوفد المرافق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بحضور السفير الإيراني في بيروت غضنفر ركن أبادي. قد جرى خلال اللقاء استعراض شامل للأوضاع في لبنان والمنطقة وعلى مختلف الصعد. وبعد استقباله نظيره الإيراني، أكد وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أن ملف العملية الإرهابية التي استهدفت السفارة الإيرانية في بيروت لن يطوى بموت ماجد الماجد. من جانبه حث الوزير الإيراني الأفرقاء اللبنانيين على التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة.
لابد من التعاون على مواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف التي تستهدف الجميع في المنطقة. ندعم ونعازر أي نوع من أنواع التلاقي بين السياسيين اللبنانيين، لا سيما المساعي الحميدة التي تبذل في سبيل التوصل إلى حكومة جديدة. إيران ترفض أي شكل من أشكال الشروط المسبقة على حضورها في مؤتمر جنيف 2، وهي ستشارك إن وجهت لها دعوة رسمية، وفي حال حالت ضغوط من هنا وهناك دون المشاركة فإن هذه الأطراف ستندب لقرارها، لأن حضور إيران يلعب دورا مساعدا ومؤازرا لحل الأزمة السورية.
موجة الإرهاب هذه تنال الأهمية القصوى نظرا لما تجتاحه ونظرا لما تفعل من مآسي على دولنا.
وفي باريس لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري والمبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، فيما كانت دعوة إيران إلى مؤتمر جنيف 2 حول سوريا أبرز ملفات اللقاء.
تناغم أمريكي روسي بمباركة أممية لتعبيد الطريق إلى جنيف 2 حول سوريا. لقاء ثلاثي في العاصمة الفرنسية باريس جمع وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي جون كيري والمبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي، بحث خلاله المجتمعون سبل إنجاح مؤتمر جنيف 2 بعد الاتفاق على ضرورة انعقاده في موعده المحدد في 22 من كانون الثاني يناير الجاري. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف شدد على ضرورة سماع الصوت الإيراني في مؤتمر جنيف، لافتا إلى أن بعض الدول المدعوة إلى هذا المؤتمر لا تريد إنجاحه.
لابد من مشاركة السعودية وإيران في جنيف 2، ومن الضروري سماع الصوت الإيراني في المؤتمر. أمل أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال الدعوات إلى كل الفرقاء المعنيين بإنجاح هذه المحادثات، وسنقوم بكل ما بوسعنا ليكون هناك حوار مباشر بين السوريين أنفسهم.
وزير الخارجية الأمريكي جون كيري رحب بمشاركة إيران في المؤتمر مشترطا عليها القبول بالانتقال السياسي في سوريا.
نصب كل جهودنا من أجل حضور كل الجهات مؤتمر جنيف 2 والجلوس إلى طاولة المفاوضات. لإيران تأثير في الأزمة السورية وأدعوها للانضمام إلى الدول الثلاثين التي ستبحث الأزمة السورية اتفقنا على ضرورة وقف إطلاق النار في مناطق معينة في سوريا مثل حلب، لأن تمدد الصراع سيصب في مصلحة المتطرفين.
المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي شدد على أهمية مشاركة إيران في المؤتمر، مشيرا إلى أن المحادثات مستمرة في هذا الخصوص.
إيران بلد مهم في المنطقة ويجب أن تكون حاضرة في المؤتمر، والمناقشات مستمرة بين روسيا وأمريكا والأمم المتحدة في هذا الخصوص، وأمل أن يتم التوصل إلى القرار الصحيح قريبا.
ومع اقتراب الموعد المحدد لمؤتمر جنيف، ما زالت المعارضة السورية رهينة الانقسامات الداخلية في صفوفها وتجاذبات الدول الداعمة لها، في وقت تضع الحكومة السورية اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بوفدها الذي سيشارك في المؤتمر.
ميدانيا، بسط الجيش السوري سيطرته على عدة بلدات في شرق أسفيرة بريف حلب، كما سيطرت الوحدات العسكرية على تلال النقارين الاستراتيجية المشرفة على مدينة حلب ومنطقة السجن المركزي، في وقت تستعر المواجهات العنيفة بين داعش ومنافسيها من مسلحي المعارضة.
واقع ميداني جديد بدأت ترتسم ملامحه في حلب شمال سوريا مع دخول الجيش إلى مناطق جديدة وانكفاء الجماعات المسلحة التي تخوض مواجهات عنيفة فيما بينها. مراسل المنارة أفاد عن بسط الجيش السوري سيطرته على بلدات الصبيحية والفاعور وتل الريمان في شرق السفيرة بريف حلب، معززا مواقع انتشاره في المنطقة. كما سيطرت الوحدات العسكرية السورية على تلال النقارين المشرفة على مدينة حلب ومنطقة السجن المركزي، في خطوة يقول الجيش السوري إنها ستشكل نقطة انطلاق باتجاه تغيير ميزان القوى العسكرية المفروض على المدينة منذ دخول الجماعات المسلحة إليها. وبحسب الواقع الجغرافي، فإن جبهة النقارين تقسم مدينة حلب بين شرق وغرب وتساهم في قطع خطوط الإمداد عن المسلحين من الجبهتين الشرقية والغربية. هذا الواقع الميداني الجديد على جبهة النقارين دفع بالجماعات المسلحة للانكفاء إلى داخل المدينة الصناعية في حلب. وأشارت أنباء إلى وقوع مواجهات عنيفة في محيط بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب بين الجيش السوري واللجان الشعبية من جهة والجماعات المسلحة من جهة أخرى. على صعيد المعارك بين تنظيم داعش والجماعات المنافسة، جرت اشتباكات عنيفة في مناطق من الشمال السوري ولا سيما في مدينتي الباب وجرابلس. وتحدثت مصادر عدة عن سيطرة داعش على الباب كبرى مدن الريف الحلبي بصورة كاملة وقيامها باعتقال العشرات من المسلحين المناهضين لها، كما سيطرت على بلدة بزاعة بعد اشتباكات عنيفة مع الكتائب المسلحة. ولا تزال الأنباء تتواتر عن مجازر يرتكبها الجانبان بحق الأسرى منهما، وذكر المصد السوري لحقوق الإنسان المعارض نقلا عن مصادر متطابقة أن تنظيم داعش قتل أو أعدم 46 عنصرا من حركة أحرار الشام، بينما فقد عشرات آخرون خلال توجه عناصر الحركة من شمال مدينة الرقة إلى محافظة الحسكة، في وقت تستمر الاشتباكات بين داعش ولواء موال لجبهة النصرة في شارع المنصور بمدينة الرقة. وفي محافظة حمص أفيد أيضا عن قيام تنظيم داعش بإعدام ما لا يقل عن 14 مقاتلا من الجماعات المنافسة عقب اشتباكات بين الطرفين في البادية السورية قرب مدينة السخنة.
كشفت مصادر مطلعة على ملف راهبات معلولة للمناري أن وفدا أمنيا قطريا التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كما التقى وفدا من المعارضة المسلحة في سوريا. المصادر أشارت إلى أن عملية التفاوض بين القطريين والأمن العام اللبناني والجماعات المسلحة مستمرة وهي تسير على السكة الصحيحة. في لقاء هو الأبرز منذ انطلاق عجلة المشاورات الحكومية، استقبل الرئيس نبيه بري رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة، الذي أكد بعد اللقاء أن الاجتماع كان جيدا ومفيدا وأنه سيتابع المشاورات. فيما علمت المنار من مصادر مطلعة أن السنيورة لم يبلغ بري القرار النهائي لفريقه السياسي من قضية المشاركة في الحكومة السياسية الجامعة.
كما كان متوقعا، حضر رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة إلى عين التيني، متجنبا المدخل الرئيسي منعا لاحتكاك مع صحفيين، اختار الدخول إلى قصر الرئاسة الثانية. عن الطقس وشح الأمطار، كان مدخل الحديث أمام عدسات الكاميرا التي وما أن تركتهما وحيدين حتى كان الملف الحكومي ثالثهما. ساعة وربع الساعة من المباحثات تغير معها مزاج السنيورة، فكانت خطوة بالشكل ذات دلالة، إذ اختار المغادرة علنية من المدخل الرئيس وبدا عازما على إشاعة أجواء تفاؤلية عندما اختار توجيه كلمات معدودة ترجح الكفة بحذر نحو التفاؤل.
لقد كانت مناسبة طيبة أن نلتقي سوية دولة الرئيس وأنا للبحث في الأمور التي تهم جميع اللبنانيين في هذه الآونة. وأود أن أقول بكلمات قليلة ومعبرة أن هذا الاجتماع كان اجتماعا جيدا ومفيدا، وأننا سنتابع التشاور، وأننا إن شاء الله نتقدم على المسارات الصحيحة.
الرئيس بير اكتفى بدوره بالقول تعليقا على اللقاء: نكرر ما قاله الرئيس السنيورة، وعليه اتفاق تام بين الرجلين على الكتمان لعله يساعد على قضاء الحوائج. معلومات شحيحة لكنها ذات دلالة رشحت على الاجتماع هي التالية: اللقاء تخلله استعراض للجهود التفاوضية غير المباشرة خلال الفترة الماضية. عرض السنيورة تفصيلا وجهة نظر المستقبل وحلفائه في 14 أذار من الملف الحكومي. أثار السنيورة نقطتين خلال الاجتماع: مبدأ المداورة في الحقائب والبيان الوزري. ومن خارج ما درجت عليه حكومات ما بعد الطائف، أثار السنيورة إشكالية حق رئيسي الجمهورية والحكومة بوضع فيتو على أي وزير قد يطرح لحقيبة معينة. أما قضية البيان الوزري فمن المعروف موقف الرؤساء الثلاثة منها، أي أن البحث بالبيان يأتي لاحقا لتشكيل الحكومة لا سابقا لها. النقاش بقضية ثلث الضامن لم يأخذ وقتا طويلا، إذ إن عمل الوسطاء السابق للقاء المباشر حسم الجدل بشأنه، فصيغة ثلاثة مانات المدورة الزوايا لا تحتاج إلى مزيد من الشرح. في المحصلة لم يبلغ السنيورة موقف فريقه السياسي من المشاركة في الحكومة الجامعة للبحث صلة دون الاتفاق على موعد أو خارطة طريق واضحة. المنار علمت من مصادر معنية أن رئيس بري طلب من معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل التكتم وعدم الخوض في تفاصيل الجلسة التي وضع بأجوائها كل من النائب وليد جنبلاط والمعاون السياسي للسيد حسن نصر الله الحاج حسين الخليل.
رئيس الجمهورية ميشيل سليمان الذي عرض التطورات السياسية والحكومية مع وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور هنأ اللبنانيين في ذكرى المولد النبوي الشريف، متمنيا أن تكون المناسبة إشارة انطلاق لمواصلة مساعي التوافق على قيام حكومة جديدة وتخطي التفاصيل الآنية، لأن الوقت أصبح ضاغطا وداهما، وهذا يستدعي تبادل النيات الصافية بين الأطراف، كما يقتضي محاسبة المعرقلين وتحميلهم مسؤولية إفشال المساعي الجارية لقيام حكومة جديدة. وأضاف سليمان: لا يعتقدن أحد أن قوته تنمو على حساب الدولة ومنطقها، لأن الدولة هي حاضنة للجميع وملاذهم الآمن حسب تعبيره. رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أكد تسهيل كل الجهود التي من شأنها أن تفضي إلى تشكيل حكومة سياسية جامعة في أقرب وقت. وخلال ذكرى أسبوع الشهيد علي محمد زعرور في قانا، دعا النائب رعد من يتكلم عن حكومة الأمر الواقع إلى طي هذه الصفحة، لأنها حكومة تخريب البلد وتهديد المصير الوطني.
من موقع التزاماتنا السابقة ومن موقع نفس المواقف التي كنا نقفها، نسهل من جهتنا كل الجهود التي من شأنها أن تفضي إلى حكومة سياسية جامعة في أقرب وقت. قبلتم بالحكومة السياسية الجامعة، أكملوا حتى آخر الطريق، لا يحشرنكم وقت ولا موعد. أمامنا متسع من الوقت لتشكيل الحكومة السياسية الجامعة.
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع طالب رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بعدم التنازل عن صلاحيتهما الدستورية والإسراع في تشكيل حكومة لا شبه حكومة. وفي لقاء عقد في معراب بعنوان زمن العدالة قال جعجع إن موجة الاغتيالات والتهديدات باتت تحتم تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ القرارات، معتبرا أن فريق 14 من أذار يجر لبنان إلى المكان الصحيح.
فخامة رئيس الجمهورية، دولة الرئيس المكلف، كلنا نريد حكومة وبأسرع وقت ممكن، لكن ليست كل حكومة هي حكومة. إن حكومة التناقضات ستكون حكومة تناقضات، لا تلوي على شيء، لن تستطيع شيئا ولن تفعل شيئا. هل المهم فقط أن نقول أننا شكلنا حكومة؟ نريد حكومة ولكن حكومة وليس شبه حكومة. جميعنا بانتظاركم ولبنان بانتظاركم، فلا تتأخروا، لا تتنازلوا عن صلاحياتكم الدستورية.
أما أبسام جميل قال أن مشاركة حزب الكتائب في الحكومة الجديدة ستكون مستحيلة إذا لم تكن هذه حكومة مناسبة لتصحيح الأخطاء التي ترتكب وتعود بنا إلى منطق الدولة، مشيرا بعد اجتماع المكتب السياسي الكتائبي إلى الحاجة لتطمينات من استعادة الدولة للمسار الصحيح، وأن لا تكون الحكومة تغطية للأخطاء أو للسلاح أو لمشاركة البعض في سوريا كما قال.
لا مشكلة لدينا بشكل هذه الحكومة، إنما المشكلة الأكبر هي بشو جاي تعمل هالحكومة. إذا ما كان في تطمينات واضحة على ما يتعلق بالبيان الوزاري وعلى برنامج هذه الحكومة، وإذا هذه الحكومة ما رح يكون مناسبة لعودة عن الخطأ ولتصحيح الأخطاء يلي عم ترتكب وللعودة إلى منطق الدولة، نحن بالنسبة لنا المشاركة بالحكومة بتصير مستحيلة. إذا بده يكون مشاركتنا بهذه الحكومة تغطية للأخطاء أو تغطية للسلاح أو تغطية للمشاركة مشاركة البعض بالصراع بسوريا، نحن المشاركة بالحكومة تصبح مستحيلة.
أكد لقاء الأحزاب الوطنية والإسلامية تضامنه مع جمعية المشاريع الإسلامية في مواجهة التكفيريين الذين اعتدوا على دور العبادة في طرابلس بدعم من بعض القوى السياسية في المدينة.
أسبوع مضى على استيلاء مجموعة من المسلحين في طرابلس على مسجد الرفاعي بقوة السلاح والتهديد، وحتى اليوم تنتظر جمعية المشاريع الإسلامية الخيرية جهود الأجهزة الأمنية لاستعادة المسجد إلى عهدتها. وفد من لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية زار مقر المشاريع في بيروت للتضامن معهم في مواجهة الموجة التكفيرية التي تستهدف الجميع دون استثناء.
هذه القوة التي تستبيح المدينة العزيزة على قلوبنا جميعا وترعب الآمنين فيها وتدمر ممتلكاتهم وتعتدي على أمن وكرامة أهلها وتقتل عناصر جيشها الذي يدافع عنها، مدعومة سياسيا وماليا من بعض القوى والفعاليات السياسية طرابلسية لتعزيز نفوذها وقوتها بهؤلاء الخارجين عن القانون.
الوحدة ورص الصف هي السبل الكفيلة بمنع الفتنة التي تريدها القوى الظلامية، أكد المجتمعون مشددين على رفض الانغماس في المشاريع التفتيتية.
هذا التضامن اللي صار مع جمعية المشاريع هو بصب بمصب الطريق اللي بيحصل ما بين التطرف والاعتدال لتأكيد منهج الاعتدال، وهذا اللي نحن لطالما اشتغلنا عليه على منهج الاعتدال.
اليوم جئنا لكي نؤكد على مفاهيم الإسلام الوحدوية، نديد هذه الممارسات، الاعتداء على المساجد، اعتداء على الكنائس، على بيوت العبادة، القتل الوحشي، تكفير الآخر.
واعتبر اللقاء أن القوى الظلامية تنشر الحقد والكراهية وتشوه صورة الإسلام وتضرب الوحدة بين أبناء الأمة العربية خدمة لمشاريع أقليمية ودولية مشبوهة.
مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار استقبل وفدا من المطارن المسيحيين الذين عايدوه في ذكرى المولد النبوي الشريف، كما زار الوفد أيضا مسجد السلام في المدينة.
تأكيدا على العيش المشترك بين أبناء المدينة الواحدة. وبعد الصعاب الأمنية التي عاشتها مدينة طرابلس أخيرا، زار وفد من المطارنة الموارنة والكاثوليك والروم الأرثوذكس مفتي طرابلس الشمال الشيخ مالك الشعار بحضور رجال دين وسياسيين. المجتمعون شددوا على التمسك بالوحدة ونبذ التطرف والعنف.
أنا وجهت مرة نداء وقلت يا أبناء طرابلس، طلعوا من الصمت اللي أنتوا عايشين فيه، ما تتركوا الأشخاص اللي عم بيخلقوا هالجو البشع بطرابلس يسيطر على المدينة. هذه الوحدة في التنوع التي نتمسك بها ونؤمن بها، هذه هي التي تبني وطننا الآن وفي المستقبل.
لا. رسالة تعايش، رسالة محبة، ورسالة سلام بتمناها للكل، وإن شاء الله بتتجسد وبيكون وجه طرابلس مثل ما حضرتكم عشتوه.
مفتي طرابلس الشمال رأى أنه لا يجوز التقاتل أو التهديد في لبنان أو في أي مكان نتيجة الاختلاف الديني.
ولا أتصور أبدا رجل دين أيا كان يضع على رأسه إشارة تدل على أنه يحمل رسالة الدين أن يكون منذر جيش أو أن يكون داعيا للفرقة أو البغضاء أو التقاتل أو التهديد في لبنان أو في مطلق بلد من بلاد العالم.
وفد المطارنة زار أيضا مسجد السلام حيث وقع التفجير الإرهابي، مؤكدين على العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد. سادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
وفي طرابلس استولى عدد من المسلحين على سيارة المسؤول الإعلامي في الحزب العربي الديمقراطي عبد اللطيف صالح بعدما قاموا بسرقتها ليلا من مكان تصليحها في أحد كراجات المدينة.
تم بحمد الله تعالى استيلاء على سيارة الصديق عبد اللطيف صالح مختار جبل محسن.
بهذا الأسلوب المستهلك جرى تصوير عملية الاستيلاء على سيارة المسؤول الإعلامي في الحزب العربي الديمقراطي عبد اللطيف صالح. السيارة التي كانت مركونة للتصليح في أحد كراجات مدينة طرابلس تحولت إلى صيد ثمين لدى مجموعة من المسلحين الذين توعد أحدهم بفرم السيارة مطلقا الشتائم والعبارات النابية بحق صالح.
ونعدكم إن شاء الله غدا سنصور لكم فيديو ثاني كيف حنعمل مفرومة إن شاء الله. هيك سيارتك بطي نظرك فيها شوي مشان بكره إنه حنعمل لك إياها مفرومة إن شاء الله. وكيف تاني بدك إياها؟ إحنا بدنا تشكيلة ونحن شو بدك إياها؟
من جهته حمل صالح الدولة مسؤولية ما حصل وطالب القوى الأمنية بتطبيق ذيول الحادثة التي تأتي في سياق الاعتداءات المتمادية على أهالي جبل محسن.
توعى الدولة والأجهزة الأمنية والقضاء لازم يتحرك سأل صار بهذا الموضوع أو شو اسمه، يعني كنا نشوف كلمتين تقوم ما في مذكرات توقيف أو استنابات قضائية أو. فهذا راني اللي فلت بطرابلس اللي عم تعمل هذه الإشكالات. ليش الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية ما بتضبط؟ للأسف صار الواحد بيخاف على حاله. الحمد لله انفدت بالسيارة، مرة تانية ما بنعرف مين بيروح. طرابلس خارج عن القانون على الأخير الأخير، طرابلس صار قندهار بالفعل.
صالح تقدم بدعوى ضد مجهول بسرقة سيارته من أجل رفع مسؤوليته القانونية عنها.
في مدينة صيدا جلى وفد من حزب الله على الفعاليات السياسية والدينية مهنئا بالمولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية وسط دعوات لضرورة الالتقاء ونبذ الفتنة ومحاربة التطرف.
بمناسبة المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية جال وفد من حزب الله على الفعاليات السياسية والحزبية والدينية في مدينة صيدا. الوفد الذي تقدمه عضو قيادة منطقة الجنوب الشيخ زيد ظاهر استهل جولته بلقاء العلامة الشيخ عفيف النابلسي قبل أن يتجه إلى دارة القاضي الشيخ أحمد الزين ليليها لقاء بإمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود.
تتضافر الجهود لتصحيح الصورة البشعة التي تعطى عن الإسلام وعن رسول الإسلام من خلال التكفيريين ومن خلال الحرب والفتن الدائرة
وفد حزب الله التقى أيضا رئيس بلدية صيدا محمد السعودي ورئيسها السابق عبد الرحمن البزري.
من هنا نتمنى أن تكون معاني هذه الذكرى تعكس نفسها على اللبنانيين جميعا مسلمين ومسيحيين.
كما كان بحث لآخر التطورات مع رئيس تيار الفجر المقاوم عبد الله الترياقي ورئيس تيار النهضة الوحدوي الشيخ غازي حنيني.
لنؤكد للجميع أننا كمسلمين وكلبنانيين سعينا وجهدنا ودأبنا المتواصل العمل على تحصين مدينة صيدا. لذلك نتمنى أن هذه الحوارات تنتهي إلى ما ينعكس على الوطن سلما واستقرارا ودفعا للفتن التي في وقت معين نتيجة تجاذبات إقليمية يعني كادت أن تودي بالنسيج اللبناني وخاصة على الصعيد الإسلامي.
المفتي الشيخ أحمد نصار لم يغب عن الجولة التي اكتملت بلقاء جمع الوفد بقيادة جمعية المشاريع الإسلامية في صيدا.
وسيم شحادي شاب سقط ضحية الرصاص الطائش في بلدة حوش الرافقة البقاعية، وكي لا تتكرر هذه المأساة وقعت فعاليات البقاع على ميثاق شرف أعدته حركة الشعب يلزم بعدم إطلاق الرصاص في أي مناسبة.
حتى لا نفقد كل يوم وسيم، تحت هذا الشعار أطلقت حركة الشعب حملة توقيع ميثاق شرف بعدم إطلاق الرصاص في المناسبات. الحملة انطلقت في حسينية بلدة حوش الرافقة في الذكرى السنوية الأولى لفقد الشاب وسيم شحادي ابن 28 ربيعا، والذي قضى برصاص أطلق ابتهاجا في حفل زفاف في البلدة.
أتمنى على الإخوة جميع وخصوصا الشباب أنه يوقفوا العادات والظاهرة اللي كان سببها عريس ابن 28 سنة أدت لدمار عائلة وكانت مأساة على الجميع على البلدة وعلى أهله وعلى أصدقائه وعلى كل إنسان محب لإله.
وألقيت بالمناسبة كلمات شددت على أهمية وفوائد نبذ ظاهرة إطلاق الرصاص في الأفراح والأتراح.
لقد حرم سماحة السيد حسن نصر الله هذه العادة مستندا إلى فتاوى المراجع الكبرى في هذا التحريم، ومع ذلك لم نلتزم، فهل نحن بيئة رافضة للشرع والشريعة؟ إن إطلاق الرصاص مخالفة للقوانين، فهل نحن مجموعة خارجة عن القانون؟
لا يفيد الاستعراض أمام الناس بإطلاق الرصاص، لذلك لابد من حملة تكون بذرة لواء لتوعية الشباب.
وفي ختام اللقاء جرى التوقيع على ميثاق الشرف بعدم إطلاق الرصاص في المناسبات، على أن يتم تنظيم جولات على كافة البلدات والمناطق لتعميم الوثيقة. علي يزبق، قناة المنار، البقاع.
مصر عشية الاستفتاء على الدستور في النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء العراقي نوري مالكي في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن تنظيم القاعدة أصبح يشكل خطرا على العالم كله، داعيا إلى مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب، في وقت يواصل الجيش العراقي عملياته العسكرية ضد القاعدة في محافظة الأنبار.
تشهد العملية العسكرية التي يخوضها الجيش العراقي للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش في محافظة الأنبار تأييدا متزايدا دوليا ومحليا. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا من بغداد للوحدة في وجه الإرهاب وحض قادة العراق على معالجة أسباب العنف.
أود أن أحث قادة البلاد على معالجة أسباب المشاكل من جذورها، يجب عليهم ضمان ألا يهمل أحد. أشعر بالقلق إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في أجزاء من العراق، وأدين بشدة الهجمات المروعة التي استهدفت المدنيين. أتمنى على جميع القادة السياسيين في العراق التوحد في موقفهم ضد الإرهاب والعمل معا لتحقيق الاستقرار.
بدوره اعتبر رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أن تنظيم القاعدة أصبح يشكل خطرا ليس على العراق فحسب وإنما على العالم كله، مؤكدا أن هذا الخطر يأتي منسجما مع دعوات العراق لعقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب. وفي إشارة إلى تأثر العراق بما يجري في سوريا، لفت المالكي إلى أن أي بديل عن الحل السلمي للأزمة السورية سيكون كارثة على العراق والمنطقة والعالم. ميدانيا، قضى الجيش العراقي على عشرات المسلحين المنتمين لتنظيم داعش في بغداد والرمادي والموصل، فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. واعتقلت القوى الأمنية عشرات المطلوبين بتهمة الإرهاب في أنحاء متفرقة من العراق، بينهم ما يسمى والي كركوك في داعش، وعثرت على نحو 70 عبوة ناسفة ولاصقة خلال عملية أمنية في الموصل. وفي كربلاء المقدسة ألقي القبض على عناصر من داعش في عمليات استباقية للقوى الأمنية، وكشف مجلس محافظة الأنبار عن وجود مبادرة جدية وموافقة مبدئية من غالبية الفصائل المسلحة على عودة الشرطة المحلية لاستلام الملف الأمني في مدينة الفلوجة التي يتحصن فيها العشرات من مسلحي داعش.
في طهران، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي عن بدء التطبيق الفعلي للاتفاق النووي بين بلاده والدول الكبرى في 20 من الشهر الجاري.
على سكة التطبيق وضع الاتفاق النووي الإيراني، تأكيد إيراني أمريكي بأن ما تم التوصل إليه في جنيف أواخر تشرين الثاني نوفمبر الماضي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الست الكبرى سيدخل قريبا حيز التنفيذ. فطهران حددت على لسان نائب وزير خارجيتها عباس عرقجي 20 من الشهر الجاري موعدا لتطبيق غالبية نقاط الاتفاق النووي.
في 20 من الشهر الحالي سيبدأ الطرفان بتطبيق الاتفاق. من هذا التاريخ الجانبان سيبدأان بتطبيق بنود الاتفاق وكل ما تم التوصل إليه في جنيف، وفي الوقت نفسه سيتم تجميد العقوبات.
لقد تم تسوية الأمر وحكومة الرئيس روحاني تتابعه، ولحسن الحظ لقد حصلت على مباركة المرشد السيد الخامنئي، وأنا أجزم بأنه سيتم تنفيذه.
أعتقد أن بإمكاننا أن نأخذ هذا الاتفاق كنقطة انطلاق جيدة، ولكن علينا نكون حذرين كثيرا ومتنبهين لأن سمعة أمريكا سيئة ويمكنها أن تدمر الاتفاق في أي لحظة.
في الجانب المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إيران ستحصل في مطلع شباط فبراير المقبل على 550 مليون دولار كدفعة أولى من أصل 4 مليارات و200 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، والتي سيتم الإفراج عنها تدريجيا بموجب اتفاق جنيف. وقال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية إن برنامج الدفعات يبدأ في الأول من شباط فبراير، أما الدفعات فموزعة بالتساوي على فترات مدة كل منها 180 يوما، على أن تستلم طهران الدفعة الأولى من هذه الأموال في 3 من الشهر المقبل.
قبل ساعات من بدء عملية الاقتراع ضمن الاستفتاء على الدستور الجديد في مصر، حذرت اللجنة العليا للانتخابات من أي محاولة لانتهاك القانون خلال العملية.
استعدادات غير مسبوقة للقوات المسلحة لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور يومي الثلاثاء والأربعاء بمشاركة 160 ألف ضابط ومجند إلى جانب عناصر وزارة الداخلية.
إجراءات أمنية بالتعاون بين القوات المسلحة والشرطة غير مسبوقة في شدتها وحرصها على تأمين عملية الاستفتاء مهما كان. لن يسمح لأي كان من كان بأنه يعطل العملية التصويتية أو يرهب المواطنين أو يعوقهم عن أداء واجبهم للانتخاب.
اللجنة العليا للانتخابات عرضت في مؤتمر صحفي الترتيبات النهائية ومتابعة المنظمات المحلية والدولية والتغطية الإعلامية لعملية الاستفتاء، وحذرت اللجنة من أي محاولة لانتهاك القانون خلال العملية.
يجب تبصرة الناس بأن العقوبة تم تجديدها إلى السجن، إلى عقوبة السجن بدلا من عقوبة الحبس اللي كانت موجودة قبل كده في المادة 49 من قانون مباشرة حقوق السياسية.
وأشارت اللجنة إلى أن النتائج شبه النهائية لتصويت المصريين في الخارج على استفتاء تعديل الدستور أظهرت أن 95% وافقوا على الدستور بنسبة مشاركة 15.1%، وذلك مقارنة بموافقة 65.8% بمشاركة 42% في استفتاء عام 2012.
المصريون في الخارج قدموا أفضل وأروع صورة للتضحية عشان مصر. لما يبقى أهل مصر في قطر يكسروا التوجهات القطرية والمؤامرات القطرية ويدوسوا على أمد عيشهم عشان مصر تبقى، ويقولوا المصري نعم بنسبة 98%، أنا بقول عظيم يا شعب مصر.
حركة السادس من أبريل أعلنت مقاطعتها للاستفتاء، لكنها قالت إنها ستتابع العملية من الخارج بعد رفض اللجنة العليا للانتخابات منحها التصريح الخاص بالمتابعة. وعدل حزب مصر القوية موقفه من المشاركة بالتصويت بلا إلى مقاطعة العملية كليا.
تحولنا إلى انسحاب نهائيا من المشاركة في الاستفتاء وفي العملية القادمة، نظرا لأن أصبح أن ما فيش غير ورق التصويت فيها نعم فقط لغير، عكس نعم هي خائن. تم اعتقال أعضاء الحزب اللي كان بيمارسوا حقهم الدستوري والقانوني والعرفي والثوري في دعوة المواطنين بلا.
الاستفتاء على الدستور محطة هامة على طريق المرحلة الانتقالية وخارطة الطريق سترسم ملامح وشكل الدولة المصرية لفترة ليست قصيرة. عبد الرحمن أبو زقانة، المنار، القاهرة.
في غزة أصيب طفل فلسطيني في الثالثة من عمره بجروح متوسطة في غارتين جويتين نفذتهما طائرات حربية إسرائيلية على القطاع. وأعلنت وزارة الصحة أن الطفل أصيب في غارة استهدفت مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع. وسبق القصف إعلان جيش الاحتلال سقوط قاذفتي هاون في منطقة غير مأهولة جنوب فلسطين المحتلة من دون أن تتسببا بوقوع إصابات. وجنوب فلسطين المحتلة دفن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون في مزرعة ضمن مراسم عسكرية. حضر الدفن عدد من المسؤولين الصهاينة والأجانب بمشاركة أفراد عائلته. سبقه مراسم خاصة في الكنيسة الإسرائيلية. وقد أعلن عن وفاة شارون نهار السبت الماضي، وذلك بعد أن قضى 8 سنوات في غيبوبة تامة إثر إصابته بجلطة دماغية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس متقلب نسبيا لا يزال يؤثر على حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان غدا غائم إجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة واحتمال بسيط لتساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 11 و14 درجة، واحد بالأرزم 2 لـ4 في البقاع والداخل. الضغط الجوي 768 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 55 إلى 80%. الرياح السطحية جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة، محل بحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 19 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد. ونبدأ من الجنوب مع تبنين 15 درجة، 19 في جوية، نواطية 16، جزين 13 درجة، 14 في راشية، العاصمة بيروت 20، 14 في زحلة، بعلبك 13 درجة مع ارتفاع في درجات الحرارة، جبال 20، 8 في بشري، ونختم مع الهرمز 15 درجة. التوقعات الأيام الثلاثة المقبلة: غد إذا طقس غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع في درجات الحرارة، أدناها 15 بس أقصها إلى 20 درجة. الأربعاء والخميس استقرار في الجو، طقس مشمس إلى قليل غيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة يصل أقصها نهار الخميس إلى 21 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
عناوين النشرة: ظريف يجول على السياسيين ويلتقي السيد نصر الله، كاري ولافروف يمهدان لجناب اثنين بمواقف متقاربة، تقدم استراتيجي للجيش السوري على محاور حلب، السنيورة من عين التين نتقدم على المسار الصحيح، سليمان لمحاسبة معرقلي التشكيل ورعد عند إيجابيتنا. علماء طرابلس ينشدون الوحدة ومسلحوها يتوعدون.
هيك سيادتك مد نظرك فيها شوي مشان بكره انه حنعمل لك اياها مفروم ان شاء الله.
ميثاق شرف حتى لا نفقد كل يوم وسيم. المنار.com.lb لمزيد من المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.